الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك مع فتاوى الرحمة. ويسرني أن أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم فيما يعن لكم من موضوعات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للقول الصائب والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أتلقى شيئا من الاتصالات، أود أن أخاطب إخواني المشاهدين والمشاهدات الآن، فأقول فيما يتعلق بالأسئلة التي تطرح على الهواء مباشرة، أحيانا بعض الأسئلة تحتاج إلى أن ينتقي الإنسان فيها بعض العبارات اللائقة أو حتى في عرض السؤال، فبعض الأسئلة أحيانا يمكن أن تكون في نطاق محدود، يعني أن تعرض في صورة ضيقة للغاية، ويمكن لمن يريد أن يسأل في مثل هذه الحالة أن يتصل على إخوانه هنا في القناة ويسأل عن أحد هواتف الأئمة الفضلاء أو بعض إخواننا من أهل العلم الذين يترددون على هذه القناة، ويسأل السؤال الذي يود أن يسأله إن كان السؤال يجب أن يكون في نطاق ضيق أو في نطاق محدود. أيضا بالنسبة لحسن السؤال، أمر أيضا يجب أن يرد على ذهن السائل. السائل يجب عليه عند سؤاله أن يحسن السؤال عن أي شيء يسأل، وأهمية السؤال الذي يود أن يسأل عنه، وماذا يريد أن يحقق من خلال الجواب الذي يستمع إليه. هذه كلها مسائل يجب أن تكون في ذهن السائل قبل أن يتوجه بسؤاله إلى أحد من أهل العلم، وهذه مسائل مهمة أردت أن أنبه إليها في بداية هذا اللقاء حتى ينتبه إليها إخواننا الذين يتفضلون ويسألون عما يحتاجون إليه. ومرة أخرى نسأل الله عز وجل السداد والصواب في القول والعمل. لعلنا نتلقى بعض الاتصالات من إخواننا الآن، أو بإمكاني أن أتحدث عن بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها إخواننا. طيب تفضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك، ليه سؤال.
تفضل.
بالنسبة للصالة اللي هي بتاعت كمال الأجسام،
نعم،
يجوز أم ليه؟
بالنسبة للنساء طبعا.
لا، للرجال.
للرجال،
أيوة إن شاء الله.
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للصلاة التي تعد لرياضة الجسم والمسائل التي نشاهدها في بعض الأندية أو الأجهزة المتخصصة التي يقوم بها بعض الأفراد، هذه المسائل كلها إن لم يكن فيها أي محظور شرعي أو مخالفات شرعية فلا شيء فيها، المهم أن تحكم هذه الصلاة بالضوابط الشرعية. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هسأل حضرتك عن عن التأمينات والمعاشات.
تفضل.
ليه التأمينات والمعاشات تجوز يعني، وليه التأمين على الحياة غير جائز يعني؟
طيب حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
تفضل معانا اتصال.
شكرا.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مقطع.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل الدكتور.
تفضلي معاك. اسمعك. تفضلي اسألي.
أنا وطي أنا مش سمع حاجة.
أنا أسمعك تفضلي اسألي. تسمع صوت الآن؟
أنا دلوقتي ابني مريض وسواس قهري.
نعم.
بقاله 5 سنين بيتعالج علاج عادي.
نعم.
ومش جايب نتيجة خالص يا دكتور. يعني نعم. الوسوسة جاية في النظافة. سمعني يا دكتور؟
أيوة أسمعك. أيوة.
أنا دلوقتي مش جاي وسواس النظافة. حياته واقفة خالص. وده شاب ودكتور في نفس الوقت. ودكتور في نفس الوقت انا اعمل ايه؟ ووديته لاكبر الدكاتره بتاع الامراض النفسيه. هل الوسواس القهري هل ده من الشيطان؟ علاج نفسي ام علاج يتعالج بالقران؟
طيب ان شاء الله انا فهمت سؤالك وان شاء الله ساتي عليك.
ربنا يخليك. يعني ده انا دايخه يعني. طيب. انت هتنقذوا اسره. طيب. يعني احنا متدمرين انا واخواته.
طيب طيب حاضر.
ربنا يخليك. شكرا جزيلا لك. مع
السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
حضرتك انا متجوزه بقالي 5 سنين وجوزي يعني معاملته ليا صعبه جدا. على طول يزعل، على طول يغضب، على طول مهاجرني، على طول يعني يبقى مثلا كويسين مع بعض وبعد كده بلاقي فجاه بالاسبوع الاسبوعين ما يكلمنيش، لا قال لي موقف وقال لي كلمه.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. يعني انا شايله البيت بقالي داخل الشهر دلوقتي، فانا مش عارفه هو حتى ما بيفكرش يتصل ولا بيفكر يسال علينا.
طيب تسمع الجواب. حاضر. انت في البيت الان معاه؟
لا انا عندي اهلي.
طيب حاضر.
طيب شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. اتفضلي.
ايه الو.
اتفضلي اسمعك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أريد أن أسألك السؤال، هل لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير منقذ للوضوء أم لا؟
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا. الحمد لله.
بقول لك حضرتك بس كده.
اتفضل.
كان النهارده كان ربنا رزقنا الحمد لله بمولود يعني. فكنت عايز اسالك بس يعني في اشكاليه، بس عايز اسميها البخاري، وهم هنا بيقولوا البخاري مثلا ايه اسم يعني ايه تي شويه وبتاع وكده يعني. فهل يعني عادي ما فيش مشكله يعني؟
تسميه بالبخاري؟
عايز اسميه البخاري.
طيب.
فيعني هم بيقولوا لا بخاري لا ومش عارف ده تقيل وكده ويعني الولد اتعقد منه ومش اتعقد منه وكده. فهل في اشكاليه يعني في الاسم او كده يعني؟
طيب حاضر.
ولا اسميه احسن معاذ او كده يعني؟
طيب حاضر.
ماشي معلش. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك انا ليه عده اسئله.
اتفضلي.
فيعني ربنا يشرح صدرك يعني.
الله يبارك فيك.
اول حاجه عن الحديث اللي هو الشرب من فم السقاء.
ايوه.
فيما معناه يعني انه
نعم.
حرام.
فانا نعم.
عايز اعرف هل هو حرام ولا مكروه.
طيب حاضر.
وكذلك الجلوس عند الشرب.
نعم.
وبالنسبه للحديث اللي هو لو لم اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء.
نعم.
هل تأخير العشاء إن هي ما نصليهاش على وقتها يعني؟ شرح الحديث. وبالنسبة لتهذيب اللحية للرجال هل يعني حكمه؟ والدمى والعرائس بتاعة الأطفال، إن شيخ أبي إسحاق كان بيقول إن العروسة بس هي الحلال، إنما الدباديب وبقية الحاجات دي لا، العروسة بس هي المباحة عشان عروسة عائشة، إنما أي حاجة تانية لا. وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
سلام.
طيب معنا اتصال.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ممكن اسال حضرتك؟
اتفضلي.
انا والدتي بتديني مصروف مثلا كل شهر، هي ووالدي بيدوني فلوس خاصه بيا يعني ايه ليه، فممكن انا الفلوس دي بحب اديها لحد يكون يتيم ولا كده، بس انا ما بقولش الحمد لله لوالدتي ولا الوالد، بحب اعملها مني لنفسي.
نعم.
او اكل برضو يعني اخد حاجتي انا اخليها برضو اديها لليتامى وكده.
نعم.
وفي سؤال تاني، انا خايفه اكون طبعا احصى بدعة ان انا وانا بصلي، انا بصلي بعد العشاء 8 ركعات. وبعدين اصلي السبع والوتر.
نعم.
وبقوم برضو في الثلث الاخير من الليل أصلي 8 ركعات تانيين قيام الليل.
نعم.
فأنا كده ممكن أكون وقع في بدعة وكده، وكان تقدم لي شاب وهو كويس وكده بس حصلت مشاكل، فممكن أنا أدعي نفسي بتيسير الزواج منه، وأنا سمحت الشيخ بيقول إن كده يبقى شرك، أنا خايف.
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أصدر عن السؤال، أعرف بأن السؤال لحم الخنزير يعني حرام، وأنا أريد أن أسأل عن لحم البعير.
عن لحم البعير.
هل موقد الوضع أم لا؟
طيب، وأنا تعجبت من السؤال وكلنا سنتحدث عنه بتفصيل. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
أنا بسلم عليك بس يا شيخ.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
معك عبد الباسط من أسوان.
شكر الله لك.
ادعي لي يا شيخ، أنا في الثانوية.
ربنا يوفقنا وإياك.
أنا دعوتك يا شيخ.
الله يوفقنا وإياك، الله يبارك فيك.
أي خدمة يا شيخ؟
جزاكم الله خير، دعاكم الصالح الله يكرمكم.
السلام عليكم.
شكر الله لك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان دلوقتي أنا قاعدة في بيت عيلة مع حمية.
لو ترفع الصوت شوية لو سمحت.
مع حمية.
نعم.
دلوقتي قاعدة أنا في بيت عيلة.
نعم.
مع حمية.
نعم.
ماشي، وقاعدة يعني مثلا قاعدة بتحجيبة ساعات بتحجيبة، فساعات التحجيبة دي بتقع وشعري بيبان قدام حماية.
نعم.
فدلوقتي وبرد قدام حماية
نعم،
فكده حرام عليا ولا ايه؟
طيب حاضر، تسمعين الجواب. حاضر. على اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عامل يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله.
والله انت وحشنا من قناة الحكم والله من ساعة ما. الله يخليك يا شيخ، نفع الله بك المسلمين.
اللهم امين.
بالنسبة شيخ الشيخ الزغبي كان قال ان يعني ان احنا نعامل الشيعة دول زي يا اخواننا يعني ما نفهمش يعني مثلا نسيبهم يعني كده مثلا يدبحونا زي العراقيين كده ولا يعني فين يعني الوضع يعني؟ الله يرضى عليك يا شيخ.
حاضر. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
اللهم امين.
من فضلك انا عايزة اسأل على فوائد البنوك.
نعم.
الفوائد البنوك اللي هي الربوية.
نعم.
يعني تتوظف في ايه؟ يعني هو احنا كنا عايزين نحطها في مسجد، فهل يجوز ان احنا نحطها في بنيان مسجد ولا لا يجوز لان ده قصص على طهارة يعني؟
طيب حاضر.
وهو ده شيء نجس يعني. وتاني سؤال بالنسبة يعني للتقسيط السيارات عبر البنوك الإسلامية، فإحنا لما بنروح لهم يعني بيقولوا لنا إن إحنا نروح نتفق مع حد يجيب لنا العربية ومعرض أو حاجة من هذا القبيل يعني.
نعم.
ونروح نقول لهم وهم بياخدوا، فالموضوع يعني أنا عايز أعرف إيه الفرق بينه وبين المعرض مباشرة أو أي بنك تاني. أنا حاسة إن هو نفس النظام، نفس المنظومة.
نعم.
اللي هي ماشية بيها، فياريت تفهمني الموضوع تفصيلا وجزاك الله عنها.
طيب
ألف خير.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا متجوز وحصل خلاف بيني وبين أهل مراتي، فمرات وقفت مع أهلها وما اعترضت إن هم يخشوا بيتي، خدوها من عندي. وكنت انا قلت محدش يخش من اهلك بيتي عشان حصل منهم حاجات قلت من شأني، فحبيت افهمهم ان انا ده انا صاحب البيت وصاحب الشأن يعني، كانوا بيتدخلوا في شؤون بيتي فحبيت افهمهم كده. اما عملوا كده حلفت يمين ان انا ما يخشوا بيتي. ودلوقتي هم جم، انا نزلت الشغل وجم خدوها من ورايا، اخوها جه خدها من ورايا.
انت حلفت يمين ماذا قلت فيه؟
طلاق ثلاثة.
يعني ما صيغة الكلام بالضبط ما هو؟
ايه؟ هو زي ما بقول حق طلاق ثلاثة ما يخشوا بيتي طول ما انا حي، واوصي عيالي طول ما انا ميت. بس هو ده اللي انا قلته. دلوقتي
ماذا تعني بهذا يعني؟
يعني انا يعني حضرتك دخل حتة العند ان انا دلوقتي لما قلت اول مره من غير حلفان ما حدش من اهلي ارغب ان يخش بيتي, ضغطوا عليها ضغطوا عليا من خلالها ان هم لازم يخشوا البيت عشان وهم بيتدخلوا في شؤوني البيت. يعني مثلا يقول لها ما تلبسيش, انا اقول لها البسي كذا, واخويا يقول لها ما تلبسيش كذا, تسمع كلام اخوها ما تسمعش كلام جوزها. فانا دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه. هم واخدينها وبداوا, يعني حضرتك كل ما تعرف في الصعيد كل ما بتطول المده كل ما بيطول الكلام. وانا مش عارف هم جم, انا دلوقتي في طفل في السكه فانا مش عارف, وجم انا وصل لي معلومه من عن طريق وسيط هم مختارينه.
يعني انت لما حلفت اليمين كنت تريد زوجتك ولا زهقان منها بالكليه؟
لا يا فندم, انا بريد ان انا اعيد البيت من اول, اعيد ان انا اقول انا رب البيت.
يعني هي, اسمع كلامي, هل هي مزهقاك انت مش عايزها ولا بس تريد تضغط عليها ولا ايه الموضوع؟
لا يا فندم انا مش بضغط عليها هي. انا بضغط على ان انا بقول يا جماعه ما حدش يتدخل في شؤوني. هي مصممه ان اخواتها تسمع كلام اخواتها وما تسمعش كلام جوزها.
انا اعيد تاني, يعني
انا عشان اكون مع حضرتك,
انا اريد ان اعرف قصدك من اليمين. قصدك من اليمين طلاق زوجتك وفراقها ولا يعني منعهم من
البيت؟ مش فراق يا فندم, ان هم ما يخشوش البيت.
هذا القصد, يعني
ده القصد بتاعي.
نعم.
بس وصلت مرحله ان انا, يعني اكون صريح مع حضرتك, ان انا يعني فقدت اعصابي في مره وضربتها. فهي دي يعني هم خدوا ان انا اللي ضربتها ان دي هي العقبه. ودلوقتي بيقولوا لازم يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انا متجوز بقالي 5 شهور وفي طفل هي في الشهر الخامس, انا متجوز وهي في الشهر الخامس, انا اعمل ايه؟
طيب
انا بجد انا طيب. كذا كذا اقتراح, كذا راي جنبي اهلي ومعارف واصدقائي, بس انا بجد انا محتار.
نوجه لكم نصيحه ان شاء الله, لك ولها ان شاء الله, ولعل الجميع يستمع ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليه سؤالين بارك الله فيك.
اتفضل.
السؤال الاول, جزاك الله خيرا, بالنسبه لل, اريد ان اعلم يا شيخ ما الفرق بين بين الواجب والفرض؟
حاضر.
في الصلاه او غيرها من الامور. طيب. العبادات الاخرى.
حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك, بالنسبه قال الله سبحانه وتعالى ولا تذرن الهتكم ولا تذرون ودا ولا
يقالوا لا تذرون, نعم,
ويعقر نصرا,
نعم.
عايز اعرف يا شيخ بارك الله فيك, يعني من كانوا هؤلاء ولماذا يعني اتخذوهم قوم نوح آلهة بعد ذلك؟ وهل هذا يوازي يعني بي 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 يعني هل هناك شبه بين ذاك وبين الطواف القبور الان ان هؤلاء صالحين وهؤلاء صالحين؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كل سنه وانتم طيبين.
وانت طيب.
بقول لحضرتك, مره صلينا في زاويه صغيره فالامام بتاعنا قال ما تصلوش تحيه المسجد, لا تجوز تحيه المسجد الا في المسجد اللي فوق منه خالي منه للسماء.
نعم.
خدت بال حضرتك؟ فعايز اسال فضيله الشيخ في السؤال ده, الله يخليك.
طيب اجيبك ان شاء الله.
اتفضل.
ساجيبك ان شاء الله, تسمعني ان شاء الله خلال الاتصالات وانا اجيب, ساجيب بعد قليل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت.
نعم.
لو سمحت الشيخ, كنت عايز اعرف فوائد البنوك الاسلاميه.
حاضر. يعني فوائد البنوك الاسلاميه باطلاق هكذا؟ حاضر.
اعرف الفوائد طالعه دي ربا ولا اتصرف فيها ولا اعمل فيها ايه؟
طيب حاضر. طيب تسمعي لي الجواب ان شاء الله. أرجع فأبدأ مع السؤال الأول الذي كنت قد تحدثت عنه سابقا, ألا وهو السؤال. معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لما أخذ سيد الشيخ.
تفضلي.
عايز أسأل حضرتك سؤال بسيط.
تفضلي.
ابني مراته توفت. ألو.
اتفضلي.
ابني ماشي هو ومراته رايحين في مشوار وحصل لهم حادثة.
نعم.
فتوفت مراته وابنه. وابن حصل له كسور وتعبان يعني. فبعد الميتم على طول ما جابها ودفنها وكده, تاني يوم على طول اهل مراته عايزين الفرش كله. يحق لهم ان هم ياخدوا الفرش كله.
طيب
والمؤخر وكده.
طيب حاضر، تسمعين الجواب إن شاء الله.
أشكرك يا سيدنا الشيخ.
خلاص. طيب أرجع فأقول بالنسبة لصالة كمال الأجسام للرجال، وأنا طبعا استفصلت من السائلة الصالات تعني بها لمن، للرجال أم للنساء، فقالت للرجال، فأقول بأن هذه إن كانت متوفرة فيها الضوابط الشرعية، بمعنى أنه لا تظهر فيها عورات ولا تكون فيها مخالفات من ناحية اختلاط أو غير ذلك، وألا يؤثر ذلك على الصلاة كأن تفتح في أوقات الصلوات فتعطل الصلوات وغير هذا، فهذا عمل الحمد لله مباح طالما أنه في دائرة شرعية وليس فيه لون من ألوان الله الذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ويجب أن أقول لإخواني المستمعين بأننا مثل هذه الأمور عندما نقوي أجسادنا، وقد دعا الإسلام إلى ذلك، إنما الهدف من ذلك أن نتقوى أو نقوي أجسامنا كي ننطلق بها في خدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ليست العبرة بأن يكون الإنسان قويا فقط لأعمال دنيوية، أو أنه يمارس الرياضة للرياضة فحسب، بحيث أنه يجلس طوال يومه على شأن واحد لا يغيره من حيث الاهتمام بألوان مختلفة متعددة من الألعاب التي تقوي عضلاته أو تقوي جسده أو غير هذا. أقول لا حرج في استخدام بعض هذه الأمور بحيث أنها يعني ترفع من جسد الإنسان وصحة الإنسان وعضلات الإنسان، ولكن لا يوظف الإنسان حياته كلها لهذا الأمر، بل يجب عليه أن يقوي جسده ثم بعد ذلك يسخر هذا الجسد في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى. أما الأخ الذي سأل وسؤاله وجيه عن الفرق بين التأمينات والمعاشات التي أجازها أهل العلم وبين التأمين على الحياة الذي حرمه أهل العلم، الحقيقة لو عرفنا المغزى والهدف وطريقة التعامل من وراء ذلك لا عرفنا الفرق تماما. الحقيقة التأمينات والمعاشات أباحها جمهور أهل العلم وعبروا عنها بعبارة بعد دراستها قالوا هذا يعرف بالتأمين التعاوني أو يعد من قبيل التأمين التعاوني، وهو أن تشترك الدولة مع الفرد في أن تدفع له جزءا وأن يدفعه جزءا، ثم بعد ذلك الدولة من صندوقها العام أو من مالها العام توظف جزءا من المال لهذا الرجل الذي كان يعمل، وبعد أن يخرج ويحال إلى المعاش يأخذ جزءا من الدولة أو مالا بصورة مدققة منظمة لها قواعد ولها قوانين صيغت لهذا الأمر، فهذا يقال له تأمين تعاوني أجازه جمهور أهل العلم. أما كلمة التأمين على الحياة ووضع مال وتوظيفه في مسائل ربوية وغير ذلك، هذا هو الذي حرمه جمهور أهل العلم، لأن الإنسان لا يعرف حياته ولا يضمن حياته ولا يتخذ تأمينا لنفسه بطرق غير مشروعة، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلق خلقه وهو الذي يتولى رزقهم، وقد تكفل رب العباد سبحانه وتعالى بكل دابة تدب على ظهر هذه الأرض. التأمين على الحياة في الحقيقة فيه لون من ألوان التمرد على التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الذي يسعى لهذا الأمر كأنه قد خلى يديه تماما ونفى عن قلبه ونفسه الخضوع التام لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهو كأنه يقول أنا الذي سأفعل لنفسي كذا وأنا الذي سأحمي نفسي وأنا وأنا، كل هذا أمر مرده إلى رب العباد سبحانه وتعالى، وما عليك أنت يا عبد الله إلا أن تصدق مع الله عز وجل وأن تقتصر على ما تقوم به الدولة بصورة إجمالية عامة لجميع منسوبيها بلا تفاوت ولا تفاضل، اللهم في الدرجات الوظيفية وغير ذلك. أما صور التأمين على الحياة بعد هذا فهي مختلفة عن ذلك، ولهذا حرمها جمهور أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الأخت السائلة التي ذكرت بأن عندها ولعله أكبر أولادها لديه وسواس قهري منذ 5 سنوات وقد تعبت في علاجه دون جدوى وذكرت أنه يعني حاصل على درجة علمية متقدمة أو متفوقة. في الحقيقة أقول لنفسي وأذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات بأنه من الواجب علينا أن نسعى في العلاج، لأن هذا أمر مشروع، وهذا من الأسباب المشروعة التي شرعها لنا الإسلام. الإنسان إذا مرض يتخذ الأسباب والوسائل والأساليب المشروعة، فلا حرج أن يذهب إلى طبيب وأن يتداوى بالعلاج، وهذا أمر مشروع، بل حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا، ألا وهو العلاج بكتاب الله تبارك وتعالى. ولا أعني بذلك أن يقف الناس طابورا كبيرا وطويلا حول بعض مثلا من يقرأ القرآن الكريم على الناس، ولكني أود أن أوجه إخواني أن الإنسان إذا وقع الواحد منهم في مصيبة أو أصيب بكارثة أو أصابه رب العالمين سبحانه وتعالى بداء أو مرض، عليه أن يرقي نفسه بكتاب الله عز وجل، وأن يدعو الله عز وجل أن يذهب وأن يصرف عنه ما نزل به. ولنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يرقي بنفسه الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن الحسن وعن الحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان من الكلمات الرائعة التي كان يقولها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في رقيته الشرعية لابنيه الحسن والحسين: أعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. كان يعوذهما بكلمات الله التامات، وقيل كلمات الله التامات هي القرآن الكريم، ووصفت بأنها تامات، يعني لا نقص فيها ولا خلل فيها وغير ذلك من الكلام الجميل الذي يقال على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلكم تعرفون الرقية بفاتحة الكتاب، وقد رقى بها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد حي قد لدغته عقرب، وقام بعد الرقية بالفاتحة كأنما نشط من عقال، كأنه كان مقيدا ثم قام يتحرك ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استحسن هذا الفعل من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. الشاهد من كل ذلك أن الإنسان لا يغفل عن التوكل والاعتماد واللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يجب أن نطلب من الله عز وجل أن نرقى أو أن نرقى بالقرآن الكريم، أن نرقي أنفسنا به. وإذا قرأ علينا إنسان، كأن يزورك إنسان ما أو عرفت أن أحد الصالحين يمكن أن يقرأ عليك ويعني يستخدم الرقية الشرعية التي لا يوجد فيها أدنى مخالفة، فلا حرج في ذلك بحال من الأحوال، ولكن الأولى بالإنسان أن يرقي نفسه هو وأن يدعو ربه هو، ولا حرج أن يدعو غيره له، وهذا أمر مطلوب، بل إنه مشروع من أن يطلب الإنسان من أخيه أن يدعو له. ولكن بالنسبة للرقية فالأولى أن يقتصر الإنسان على أن يرقي هو نفسه ولا يطلبها من غيره، وإن طلبها فلا شيء في ذلك، ولكن الأولى من قوة الاعتماد على الله عز وجل والثقة فيما عند رب العالمين سبحانه ألا تطلب الرقية من أحد. أنت عليك أن تقوم برقية نفسك أنت حتى لا تخرج من 70,000 من 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بأنهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذه فرصة جيدة يسعى كل مسلم أن يحققها لنفسه. الشاهد من السؤال من الجواب الذي أود أن أقوله للسائلة: أنت ذكرتي أنكم تعبتم في العلاج، ومضى الآن 5 سنوات في هذا العلاج، ولم تذكري أنكم توجهتم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء والطلب أو رقيتم رقية شرعية وغير ذلك. فأنا من هذا المكان وأدعو إخواني لهذا المريض، وأدعوكم أنتم أيضا أن تسألوا رب العباد سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ما نزل به وأن يذهب عنه هذا الداء، ورب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء. وإن استمر المرض مثلا بإنسان ما فليعلم أن هذا من باب الابتلاء فليصبر الإنسان عليه. كثيرا ما ألمس من سؤال المريض أن الجزع يدخل إليه ويتأثر لذلك، وهذا في الحقيقة أيضا يكون من الشيطان. فالإنسان إذا أصيب بمرض ما عليه أن يتخذ الأسباب والوسائل المشروعة في العلاج، ومن ذلك أن يذهب إلى طبيب متخصص. ثم بعد ذلك أيضا لا ينسى أبدا، بل إنه يجب أن يكون ذلك في المقدمة، ألا وهو التوسل إلى الله عز وجل ودعاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يذهب البأس وأن يرفع الداء وأن يرقي الإنسان نفسه بالقرآن الكريم بفاتحة الكتاب وبالمعوذات وغير ذلك مما جاء في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تقل بعد ذلك إلى السائلة التي قالت بأنها متزوجة منذ 5 سنوات وزوجها يعاملها كما ذكرت معاملة سيئة، وهي الآن غضبانة يعني كما ذكرت في بيت أبيها. لعلني أتي أيضا إلى سؤال شبيه بهذا السؤال. حقيقة أيها الكرام، يجب علينا أن نسعى في أن نحقق لأنفسنا السعادة، أن يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا حياة هادئة مطمئنة، الجو الأسري فيها مليء بالمودة، مليء بالسكينة، مليء بالرحمة بين الرجل وبين زوجه وبين المرأة وبين زوجها وبين الأسرة والأولاد بصورة عامة. والحقيقة كثيرا ما تكون هذه المشاكل لبعد البيت عن تحكيم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو التزم الزوجان بالشريعة السمحة السهلة النقية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وراعى كل واحد من الناس حق أخيه المسلم الواجب عليه، ثم بعد ذلك كانت هناك خصوصية بين الزوجين للسكينة والرحمة والمودة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، لتغير حال الناس كثيرا. نحن الآن نشكو من سوء المعاملة، نشكو من الحياة التي يعيشها بعض الناس وهي في الحقيقة مليئة بالكرب والهم والضنك والأسى وغير ذلك، والحل في أيدينا. لماذا نحن لا نتأدب بالآداب الشرعية؟ لماذا لا يراعي كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى في أخيه؟ والزوج والزوجة الواجب عليهما في هذا الأمر أشد للصلة القوية الوثيقة التي ربط بها الإسلام بين الرجل وبين المرأة. فنصيحتي لك ولزوجك أيها المشاهدون الكرام بصورة عامة أن يراعي كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى في أخيه الذي يعامله، وأن يعامله بالمعروف. ثم على الزوجة أن تصبر على شدة زوجها إن كانت فيه شدة أو كان عنده لون من ألوان العنف، ويمكنها أن تقوم هذا العنف وأن تخفف من هذه الشدة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الجميل، بالمعاملة الطيبة، بالمواجهة بالتي هي أحسن. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه كما في سورة فصلت، يقول رب العباد سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذا توجيه من الله عز وجل، ثم يأتي الأمر بعد ذلك: ادفع بالتي هي أحسن. ما هي النتيجة إذا دفعت بالتي هي أحسن؟ أساء إليك إنسان فأنت رددت الإساءة إليه بكلام جميل، بكلام حسن، بأسلوب لطيف، ماذا سيكون الحال؟ سيتغير تماما ويصبح الأمر على العكس، يصبح العدو يصبح لك صديق، العدو يصبح صديقا لك، والشديد عليك يصبح رحيما بك. قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي حميم، تأمل هذه العبارة القرآنية الرقيقة. أي عبارة يمكن أن تصلح في هذا المقام ككلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولكن الأمر كما قال الله بأنه لا يوفق إلى هذه الحالة إلا من صبر، صبر على الظلم، صبر على البغي، صبر على العدوان، واجه الشدائد بقلب كبير وحكمة بالغة، فقابلها بالأمر الحسن وبالمعروف. وفي هذه الحالة تلتقي القلوب وعندها تلتقي الأبدان. نصيحتي أيها الإخوة الفضلاء بأن نحقق في أنفسنا الأخلاق الإسلامية الراقية. كيف يجوز للرجل أن يضرب زوجته أو أن يؤذيها أو أن يقتر عليها أو أن ربما يبصق كما يعني تقول لنا بعض النساء، يبصق الرجل أحيانا في وجه زوجته، وبعضهم قد يلعن اليوم الذي اجتمع فيه وقد أتى بها، ويأتي هذا يعني يكون قد أتى بمخالفة شرعية أيضا في ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن رب العزة والجلال لا تسب الدهر وغير ذلك. فهو يلعن الزمن يلعن الدهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا في سنته فيما رواه عن رب العزة والجلال نهي رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن الزمن لا يلعن لأن الله هو خالقه سبحانه وتعالى، فكيف يلعن الإنسان شيئا خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى لفائدته. الليل النهار هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا معشر الناس بصورة عامة، فكيف نلعنها؟ الشاهد بعض يبلو به الأمر زوجه إلى أن يقع في هذه الأمور المحرمة، فيجب على الرجال أن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى في النساء، وأن يعرفوا أن المرأة ضعيفة وأن عندها من العوج ما يمكن أن يكون كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان عليه في هذه الحالة أن يعالج برفق ولين. وأنصح النساء أيضا أن يلن مع أزواجهن، يعني أن يلن مع الأزواج، وأن يراعين رب العباد سبحانه وتعالى في شؤون البيت وما يحتاج إليه الزوج وما تحتاج إليه الأسرة بصورة عامة كوالدي الزوج وإخوانه وأخواته. وعلى المرأة أن تملأ بيتها بالرحمة والسكينة والمودة والشفقة والحياة الهادئة بينها وبين زوجها، ونسأل الله عز وجل أن يجمع شتات الأسر المسلمة على البر والتقوى وعلى المعروف، وننصح الجميع بأن يستعينوا جميعا على تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة قائمة على الهدي الرباني. السائلة التي سألت وصححت سؤالها في البداية لما قالت اللحم الخنزير ينقض الوضوء، استوقفني في الحقيقة السؤال وأنا أكتبه، لأن لحم الخنزير وشحمه وكله محرم في الأصل، محرم، ليس فقط المسألة عن نقض الوضوء وإنما لا يؤكل بحال. والحمد لله قد استدركت السائلة على نفسها وقالت هل لحم البعير، وتعني بالبعير الإبل كما هو معلوم. حقيقة أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الراجح والله أعلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نقلوا عنه الوضوء عن لحم الإبل، وأن هذا من أواخر الأمور التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رجح كثير من أهل العلم أن يتوضأ الإنسان من لحم البعير، بمعنى إذا أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ منه، وأرى هذا ضروري للخروج من باب الخلاف. فالوضوء رحمة، الوضوء نقاء، الوضوء طهارة، فمرغب فيه، فلا حرج أبدا أن يتوضأ الإنسان للخروج من الخلاف، ويكون أيضا قد استفاد خيرا كثيرا بوضوئه لربه سبحانه وتعالى ومولاه، وتتناثر خطايا المتوضئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتناثر أو كتناثر الماء الذي ينزل من على الأعضاء أو يسيل من على أعضاء الوضوء، وبالتالي أرجح الوضوء من أكل لحم البعير. الحقيقة السائل الذي قال رزقت بمولود ويود أن يسميه بالبخاري، وبعض الناس ينهاه عن ذلك أو عن التسمية بهذا الاسم. أولا في الحقيقة التسمية بالبخاري جائزة ولا شيء فيها، ولكن يود أن أوجه إخواني عموما في مسألة تتعلق بالأسماء، يجب علينا أن نلاحظ أيضا وضع البيئة التي فيها الإنسان، فقد لا يفهم بعض الناس في بيئات معينة معاني بعض الأسماء، وقد تكون راقية عندما نسمي بها. لا شك أن يريد أن يسمي بالبخاري لعله وحق له ذلك أن يغرم بشيخ السنة بإمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو البخاري في الحقيقة نسبة إلى قرية بخارة التي كان فيها رحمه الله تبارك وتعالى. وبالتالي أقول له لو وجه نفسه إلى أن يسميه باسم يتناسب مع البيئة التي هو فيها من الأسماء التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتسمية بعبد الله أو بعبد الرحمن إن لم يكن قد سمى بشيء من ذلك، أو أن يسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذه أسماء جميلة وراقية. وأيضا لو سمى بأسماء الأنبياء ربما أيضا كان له أولوية، فأرى بأن هذه الأسماء تقدم على غيرها من الأسماء، والله أعلم. الحقيقة السائلة التي سألت عدة أسئلة وأسئلتها جميلة، سألت أولا عن معنى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرب من فم السقاء. يعني فم السقاء ممكن أن يعبر عنها أو كما كان مشهور في السابق ما يعرف بالقربة التي كان يوضع فيها الماء. ويمكن أن ننزل في عصرنا الحاضر أو ننزل السقاء الذي كان يعبر عنه في الماضي بالقوارير التي يشرب منها الناس اليوم. حقيقة علة الناس عن الشرب من فم السقاء هكذا ذكر أهل العلم فيها أشياء متعددة، منها أن هذه كانت تتخذ من الجلد، وقد يكون بعض الحشرات دخلت فيها فتصيب الإنسان عندما يأتي كي يشرب من فم السقاء. هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم. الحقيقة في العصر الحاضر وجه بعض أهل العلم توجيهات أخرى أراها وجيهة، وهي انتقال ممكن بعض الجراثيم أو الميكروبات أو الأمراض التي يمكن أن تنتقل نتيجة الشرب من فم السقاء. ولهذا لطهارة الإسلام ونظافته وحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البيئة السليمة الصحيحة النظيفة نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم السقاء. وبهذه المناسبة أرى من الضروري أن أوجه توجيها يقع فيه بعض الناس اليوم، الناس الذين يشربون اليوم الشيشة وكل إنسان يعطيها لأخيه، هذا يعني يأخذها من فم هذا وهذا من فم هذه، من المسائل التي تدخل دخولا أوليا في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم السقاء، لأن هذا إلى جانب أن هذه المادة التي يجتمع عليها وحولها بعض الناس هي مادة مؤذية، رائحتها كريهة، أضرارها معلومة لدى الذين يشربونها، أيضا مضيعة للمال، فالإنسان يضع ماله في غير مكانه الصحيح، بل إنه يحرق ماله، بل ربما أقول إن الذي يحرق ماله ربما يكون أحسن حالا من الذي يضع المال في شرب الشيشة أو الدخان، لأن الذي يحرق ماله لا يعود على ضرر، وإن كان هذا محرم، إتلاف المال محرم، ولكن لا يعود ضرر عليه أو على جسده، فما بالنا بمن يحرق المال ويرجع على نفسه بالأذى وبالضرر. ومن المعلوم أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وقلت هذا تعريجا على هذا السؤال وقد ذكرني بهذه الكلمة. أما الجلوس عند الشرب فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لو احتاج الإنسان إلى أن يشرب واقفا فهذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، ولكن كان أكثر حالات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يشرب وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول هذا على أساس لو أن إنسانا في سفر أو في طريق وشرب وهو واقف فلا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه بسبب هذا الفعل. أما قولها بتأخير العشاء فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخير العشاء، ولكن إذا أخرها الإنسان لا يتجاوز بها نصف الليل، يعني لا يزيد عن نصف الليل، يحسب الإنسان الليل زمان الليل من المغرب إلى العشاء ولا يتجاوز أكثر من نصف الليل، هذا هو وقت العشاء من أذانها إلى منتصف الليل. ولو أخر فبيدخل في باب الفضيلة أو وقت الفضيلة، ولكن لا حرج كما نحن الآن نصلي في أول وقت العشاء ولا شيء في ذلك. وقد يحتاج الناس في هذه الأزمنة المتأخرة ومع كثرة الأعمال وصعوبة الحياة التي قد يعني يعانيها بعض الناس، فلا حرج أبدا أن يصلي الإنسان في أول وقت العشاء ويكون قد أدى الواجب عليه. ولكن في حالة ما لو رأى بعض الناس أنه يؤخر مثلا ساعة أو غير هذا فهذا لا حرج فيه، ولكن دون أن يحدث إشكالا في المجتمع أو في البيئة التي يعيش فيها، والله أعلم. أما عن سؤالها عن تهذيب اللحية للرجال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام وهو والله أحب إلينا من نفوسنا وقلوبنا ودمائنا وأرواحنا وأهلينا وأموالنا صلوات الله وسلامه عليه، كانت له لحية وافرة صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت الأحاديث الكثيرة عنه الداعية إلى إطلاق اللحى بلفظ أطلق اللحى وفر اللحى، وهذه الإطلاقات تفيد ترك الإنسان للحيته. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، وهذا حديث لم يصح عند المحدثين وعند أهل العلم بالحديث، فقد حكموا عليه بالضعف وهو حقا ضعيف، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، بل إن الصفات التي وصف بها صلى الله عليه وسلم ووردت عنه في صفته الخلقية تتنافى مع هذا القول. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، وقد اعتبر بعض أهل العلم أن هذا من السنة، بمعنى أنه لو طالت طولا رآه أنه طولا رأى الإنسان أنه من الطول الفاحش الذي يعني يكون له بعض السلبيات في الرؤية أو في المنظر أو غير هذا، فلا حرج في أن يأخذ ما زاد على القبضة. وقالوا بأن عبد الله بن عمر وخاصة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لقد سمعت منه شخصيا وقال أمامي بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان ليفعل ذلك لولا أنه رأى النبي أو لمس من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا على هذا الفعل، يعني أنه يكون قد أخذ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. سؤالها الأخير كان حول العرائس التي وسائر الألعاب التي يؤتى بها للأطفال، وقد سمعت من أخينا الفاضل الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى أنه ذكر أن هذا يتعلق بالعرائس فقط. الحقيقة هذا هو المعروف عند أهل العلم، هذا هو المعروف عند أهل العلم، ونحن معشر أهل السنة والجماعة بنتسم عموما بخاصية الإسلام في التوقيف، بمعنى أن العقيدة توقيفية والعبادة توقيفية، ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقف عند حده. ما توسع فيه الناس اليوم من الصور المختلفة على ما يعرف صورة الدبدوب أو غير هذا، هذه أمور محدثة، وقد يكون بعض هذه الأشكال لها شكل منفر ويعني تسيء أكثر مما تصلح أو تنفع وتفيد. الشارع لما استثنى العرائس رعى غريزة البنت في تعاملها ونشأتها وما ستتربى عليه من رعاية لأولادها وأطفالها بعد ذلك، فرخص في العرائس من هذا الباب أو من هذا القبيل. ليس الترخيص في العرائس لمجرد اللعب أو اللهو بشيء يضيع فيه الطفل وقتا أو زمنا، وإنما كانت العرائس بالذات لأن العرائس تربي ملكة لدى الطفلة في رعاية الأطفال بعد ذلك والتربية وتعودها على هذا الشأن وعلى هذا الأمر. وبالتالي أوافق الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى فيما قال، وهذا ما عليه أهل العلم ممن أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. أما السائلة التي قالت بأن والدتها وأيضا بأن والدها يعطيها مصروفها كل شهر وهي تقوم بإعطاء بعض اليتامى من هذا المال ولا تخبر أحدا، أقول لها بارك الله تبارك وتعالى فيك، وأحيي هذه الفتاة وأحيي أيضا هذه الأمة التي فيها مثل هذه الفتيات المباركات التي تفعل ذلك وتحتسب الأجر عند رب العباد سبحانه وتعالى. لا شك أن الطالب أو الطالبة في مراحله التعليمية خاصة في هذه الأوقات يحتاج إلى ما يمكن أن يقدم إليه من مال، وعندما يأتي الإنسان وهو في سن مبكرة من العمر ويشعر بحاجة الفقير والمسكين واليتيم ويدخر ماله أو يدخر جزءا من ماله كي يعطيه لهؤلاء، ثم بعد ذلك لا يخبر أحدا، فيكون قد أتى بخير عميم. وأرجو أن يدخل وأن تدخل هذه الأخت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا خير على خير. الصدقة خير وعدم الإعلام بها خير، والصدقة في هذه السن أيضا خير وفضيلة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا من الطلاب والطالبات، وأن تكون الرؤية لدى كل واحد من هؤلاء على نفس رؤيتي وتصرفي وفعل هذه الأخت الكريمة، جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. السائلة التي سألت بأنها تصلي بعد العشاء 8 ركعات ثم توتر، ثم تقوم بعد ذلك بعد منتصف الليل لصلاة الليل، وتسأل تقول هل هذا بدعة؟ أقول لها هذا ليس بدعة، بل هذا خير وبر ومعروف تقومي به. طيب نتلقى هذا السؤال ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي
حضرتك، أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول حاجة هي هل الصلاة بدون خشوع كامل تسقط صلاة الفرض ولا لأ؟
طيب.
وينفع ان هي اختي اللي عندها 10 سنين تصلي بينا جماعة؟
معلش السؤال مش واضح، ارفع الصوت شوية.
اختي اللي عندها 10 سنين،
نعم،
ينفع تصلي معنا بينا جماعة؟
هي اللي تصلي بكم؟
اه.
تقرأ القراءة جيدة؟
اه.
طيب.
بالنسبة لان عندي عمي عايز يسأل، يعني عايز يخطب خلاص، والمشكلة ان هو ما صدق ان هو لقى البنت دي.
نعم.
فعمي ووالدي بيقولوا لا، علشان باباها شغال في كوافير.
شغال في ايه؟ في
كوافير.
كوافير اه.
فبيقولوا ان الفلوس اللي هتجهز بيها وكده هتبقى حرام. وهو يعني هو عايز يخطبها.
نعم.
فانا عايز اعرف ايه يعني بالضبط، يعني الحكم في كده.
طيب حاضر.
وبالنسبة للكوكاكولا حرام ولا مش حرام؟
حاضر.
شكرا.
معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام. الو.
تفضلي.
لو سمحت بقولك عندي حماتي عايزة حد من ولادها اللي هو يتبرع بالدم.
اه.
فولادها الاثنين البنات يعني كل واحدة بتتعذر لها بعذر.
نعم.
واللي هو جوزي اللي هو ابنها يعني هو كان عامل حادثة وكده.
نعم.
كان عامل حادثة فعنده يعني رجليه عنده فيها اللي هي تغيير مفصل، فهي محتاجة يعني بتقول له يعني تعالى انت اتبرع لي، فمش عارف انا لو كده ولا هو ما اتبرعش انا عشان رجليه وكده، لان هي بقول لك عايز تغيير مفصل كان عامل حادثة وكده كده، هل حرام عليه يعني ولا لا؟
حرام عليه ان هو لا يتبرع لها؟
موجودين اللي هم البنات التانيين يعني.
اه. طيب حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا سيد الشيخ.
تفضلي.
في سوره يونس الايه 92.
نعم.
فاليوم بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه.
نعم.
ايه، وان كثيرا من الناس عن اياتنا
عن اياتنا. نعم. طيب المهم.
نعم. المهم ان هي من الاول، ومعلش حضرتك كان
طيب.
جوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا.
يعني اسألي سؤالك. خلاص انا عرفت الايات.
طيب هو يعني فرعون لما ادركه الغرق.
نعم.
قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل.
نعم. وانا من المسلمين.
يعني هو اسلم.
اه. طيب حاضر.
طيب هو حضرتك هو فرعون ده هو المومياء اللي هي رمسيس اللي موجودة حاليا جسده حاليا موجود؟
حاضر.
عايز اعرف بس الاجابة.
حاضر.
كان في بروفيسور فرنسي اسمه موريس بوكي حلل المومياء دي، فاكتشف انه بقي فيه بقايا الملح العالق في جسده ان هو ده الفرعون اللي كان على عصر سيدنا موسى عليه السلام.
طيب حاضر حاضر.
عايز صح ولا لا يعني؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه لا
تفضلي.
لا اله الا الله. الو.
تفضلي اسمعك. تفضلي.
ايوه لو سمحت. لو سمحت يا شيخ, حكم الزوجة اللي تاخد فلوس, يعني بتدخر فلوس من جوزها بحيث انها تطلع زكاة او صدقة, مع العلم ان هو بيبقى عارف ان هي معاها فلوس لكن ما يعرفش انها بتطلع الزكاة او الصدقة الا بعد ما بتطلعها.
اه يعني الفلوس دي بتأخذيها يعني فقط بقصد التصدق بها,
الصدقة او زكاة المال
دون علمه؟
بقول له بعدها, لان اما باجي اكلمه في الصدقة او الزكاة يقول لي طيب حاضر, فانا مش متأكدة من ان هو بيخرجها. فانا بخرجها وبعد ما خرجها اقول له انا طلحت كذا.
وماذا يقول لك؟
ما بيقولش حاجة. هو مش بيقول.
يوافق.
ايوه بيوافق.
طيب.
فكنت عايزة اعرف بس الحكم فيها.
حاضر. طيب حاضر.
ماشي شكرا.
طب معنا اتصال. سلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
نعم يا استاذ.
تفضلي اسمعك. تفضلي اتكلمي.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه انا اسمعك. تفضلي اتكلمي.
ايوه يا شيخ.
نعم تكلمي.
انا ام فكر الدين من الجزائر.
طيب اتفضلي اسالي تكلمي.
ايوه يا شيخ, انا عندي مشكله. انا عندي مشكله.
ما هي؟
انا بصلي ويعني وملتزمه جدا, لكن بعض الاحيان تجيني حاجه كده يعني تشدني وتخليني خايفه, وخايفه كتير قوي, يعني خايفه بخاف يعني من موت كده, وبفكر فيها كتير قوي.
نعم. طيب
ايوه ممكن يا شيخ تدلني على اي حاجه؟ يعني اضطريت ان انا اروح لدكتور نفساني.
طيب حاضر. طب نتلقى اتصال.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
انا كنت يعني انا متجوزه وكده, بس زوجي مسافر, فهو كان قال ان هو هيقعد سنتين. انا قعدت شهرين بس في الجواز. وبعد كده كنت حامل, والجنين يعني توفى بعد ما يعني ما كملتش الشهور بتاعتي, ورحت اكشف الدكتور قال لي لازم الجنين ينزل وكده.
نعم.
فحصلت مشكله من ساعتها. انت ازاي ان انت يعني اخواته طبعا قالوا ان انا نزلتها كده, ان البنت طبعا ما كانتش تعبانه ولا اي حاجه.
نعم.
وعملت لي مشكله, وهو طبعا اصبح ان هو طبعا كان عايزني اقعد في البيت هناك وما اجيش هنا عند امي ولا عند اهلي, وهو مسافر بره ومش موجود.
نعم.
فروحت وقعدت فترة رمضان, فضلوا بقى اخواته يأذوني بالكلام ومرات خاله وسلفتي والكلام ده كله. رجعت قعدت هنا مع والدتي, فخيرني ان انا يقعد عند والدتي على طول.
نعم.
وان انا مرجعش البيت خالص, يا اما ان انا خلاص لو قعدت عند والدتي بقى كل شيء انتهى. المهم الموضوع خلاص اتصلح وكده, ورجعنا برضه الظروف عادي. بس دلوقتي حاكم عليا ان انا ما اروحش بيتي نهائي الا ما هو يجي ينزل. انا طبعا كل ما بروح شقتي الاقي سلفتي ممكن ترمي لي الزباله عليا, تاذيني باي كلام, مرات خاله من غير ما اعمل لها اي حاجه وما ليش طلب اي حد فيهم نهائي.
نعم.
يعني طبعا تاذيني بكلام وتروح مسافه ما انا اخش بيتي من هنا يتصلوا بيت بالتليفون دي مراتك عملت وعملت.
نعم.
مع ان انا ماليش علاقه بيهم نهائي. فطبعا جيت اتصلت بيه فبقول له انت المفروض انت تنزل السنه دي, انت قلت لي سنتين. قال لي لا انا مش هنزل لسه السنه دي, انا لسه قدامي سنه يعني قدامه 3 سنين.
نعم.
فانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه, حتى التليفون هو ما بيتصلش بيا نهائي غير بس لما يجيب لي المصروف عند اخته, حتى ما بعتليش المصروف هنا عند والدتي.
نعم.
لا بعت لي المصروف هناك عند اخته, وقت ما يبعت المصروف يتصل بيا المصروف مثلا جاي من كذا وخلاص على كده, لا اتصال مثلا ولا اي حاجه وقت المصروف وبس.
نعم.
فانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه, وانا يعني لبست كمان النقاب من غير حتى ما اقول له, لان انا كل ما اجي منزل مثلا الشارع ولا كذا ما حدش بيستذق ان انا طبعا متجوزه ولا الكلام دوت, فانا خفت من الفتنه عامه.
نعم.
فلبست النقاب وخلاص, بس اروح بقى ابص على شقتي او الكلام دوت يقول لي لا ما تروحيش هناك خالص وشقتك دي ما تنزلهاش لما ننزل وخلاص على كده.
طيب طيب انا فهمت سؤالك. وعلى كل حال احنا بنتلقى او بنقف على كثير من هذه الاسئله نقول فيها كلمه عامه ان شاء الله، دي مساله اجتماعيه. حاضر. طيب حاضر. نواصل بعد كده. الحقيقة الأسئلة كنت مع الأخت السائلة عن صلاة عن صلاتها في الليل عندما تصلي وتوتر ثم تنام ثم تقوم للصلاة. أقول بأن هذا خير عظيم عميم وفضل فوق فضل، ولكني أوجه إليها كلام، وهو عليها طالما أنها تقوم كل ليلة ومتمكنة من القيام أنها تصلي مثلا 8 ركعات ثم توتر وتنام ثم بعد ذلك تقوم للصلاة مرة أخرى، أقول فيها عليها في هذه الحالة أن تؤخر الوتر إلى ما بعد القيام الثاني، فتوتر قبل الفجر مباشرة، وهذا هو الأولى والأحب والأقرب لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أمر عظيم جدا أن تصلي ما شاءت من الليل ثم تنام ثم بعد ذلك تقوم لتصلي، ولكن لا توتر أولا، طالما أنها تقوم مرة أخرى قبل الفجر فعليها أن تصلي ما شاء الله لها أن تصلي ثم بعد ذلك تنام ثم تقوم بعد ذلك لتوتر. أما إذا خافت فلا حرج أبدا في أنها توتر، وإن قدر الله يسر لها أن تقوم فلتصلي بعد ذلك ما تشاء، ونسأل الله تبارك وتعالى لها القبول. ولكني أنصح في مثل هذه الحالة أنها يعني تحاول أن تتشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث طول القراءة، طول القيام، أيضا الركوع، السجود وغير ذلك لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان سؤالها الآخر، هي لم تتزوج بعد وتقول هل لو دعوت الله تبارك وتعالى بأن ييسر لي الزواج من شاب أكون بهذا قد ارتكبت معصية أو خطأ؟ أقول لها أبدا، فنحن يجب علينا بل يجب كما أقول أن ندعو الله تبارك وتعالى في كل أمر مشروع نحتاج إليه، والزواج أمر مشروع وهو من القربات إلى رب العباد سبحانه وتعالى. الزواج ده شريعة محكمة من شرائع الله عز وجل، وله آدابه وأحكامه التي أتى بها الإسلام. فالرجل أو المرأة يطلب من ربه سبحانه وتعالى أي أمر مشروع، والطلب من هذا الطلب مشروع للغاية، بل طلبها أن تسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لها الزواج من رجل صالح، هذا أمر نحن إن شاء الله تبارك وتعالى ندعو ربنا لها ذلك، وهي إن شاء الله من الصالحات القانتات طالما أنها تقوم الليل، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لها شابا صالحا يتزوجها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تقول بأنها تعيش مع حماها في بيت العائلة وهي امرأة متحجبة ولكن يظهر شعرها أمام حماها، قالت أنها تتحجب بالكامل يعني تغطي شعرها، وأنا أقول يعني والد زوجها الذي ذكرت هي أنه حماها، والد زوجها محرم عليها وهي محرمة عليه، وفي مثل هذه الحالة يجوز لها أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى شعرها وإلى ساقيها ولا حرج في ذلك، ولكن لا ترضع أمامه لأن لا يتجاوز الأمر أكثر من ذلك، هو محرم لها، والد زوجها محرم لها، فتريه ما يراه المحارم في الصورة المحدودة الضيقة مع الأدب الذي دعا إليه الإسلام والطهر والعفاف الذي رغب فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها لا يظهر أكثر من ذلك، كان يظهر يعني ثديها وغير هذا لا يليق، فلا حرج أن يظهر شعرها، والإسلام عندما راعى ذلك أراد ألا يحرج على العباد. فزوجة الابن تعيش في بيت ولدها ووالده موجود يعيش معه في البيت، وهذا من آدابنا وأخلاقنا أن يعيش الولد مع والده والوالد يجلس مع ابنه، وبالتالي لو قلنا بأنه لا يجب عليها أن تغطي شعرها لكان هذا فيه من المشقة وفيه من الجهد على الناس الشيء الكثير، ولذلك الإسلام راعى ذلك، وتشريع الإسلام كله يسر وسهولة وسماحة، فلا حرج من إبداء الشعر ولا يظهر أكثر من ذلك والله أعلم. السائل أو السائلة التي قالت بأن الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي حفظه الله تبارك وتعالى قال نعامل الشيعة كإخواننا. الحقيقة هذا الكلام على إطلاقه كما ذكر السائل يعني لا يخرج بهذه الطريقة أو بهذه الصورة من أخينا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد من أهل العلم، ولا أكون مبالغا إن قلت بأنه يعني من الجبال فيه مما يعني أسمعه عن حفظه الله تبارك وتعالى، وهو رجل من أهل السنة والجماعة، ولا أزكي على ربي أحدا، وهو يعلم بعض المعتقدات الفاسدة عند الشيعة كما يعلمها كثير من المسلمين. الشيخ فقط لعله يتكلم عن بعض الناس اللي عندهم لون من ألوان بعض ألوان الغلو التي يعني لا يكون مصاحبا لها سب لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يكون فيها القول برجعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو بمبادئ التقية التي هي مثلا عندهم، أو الأقوال التي يعني خالفوا فيها أصول معتقد أهل السنة والجماعة. فقد يتحدث الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى عن قوم ليس عندهم هذا الغلو، ونحن بحاجة إلى أن ندعوهم إلى الله عز وجل. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نتعامل معهم برقة، أن نتعامل معهم بلطف، أن نكون قريبين منهم. ولعل هذا هو قصد الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى حينما قال بأن احنا نعاملهم كإخواننا، يعني أن تترقق معهم في الخطاب، أن تتلطف معهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا مبدأ دعا إليه الإسلام حتى من أعلنوا الجحد والكفر والنكران لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في كتابه بإطلاق ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال رب العالمين في كتابه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فاشترط الله عز وجل في المجادلة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون كل ذلك بالحسنى، وهذا هو المعنى الذي يعنيه ويقصده الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، ولا يعني أن يكون مثلا من لديه مخالفات عقدية شديدة أو فيها لون من ألوان الغلو أن يكون كأخيك في نفس المعتقد الذي أنت عليه. الشيخ له في العلم مكانة، ولا شك أنه يفرق بين هذا وبين ذاك، ولكنه ربما يتكلم عن طريقة التعامل، عن أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل التي يجب أن تكون، وأنا معه في ذلك. واجب علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى برفق ولين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، في شيء يعني في أي شيء يجب أن يكون الإنسان رفيقا. وتاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع الكفار من أدل الدلائل الواضحة على ذلك. انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أسارى بدر، وتفضل صلى الله عليه وسلم عليهم بقبول الفدية وأطلق سراحهم ولم يقتلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة لما رضي الله عنه لما جاء وهو مشرك نصراني، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع أسيرا أحسن إليه، أسيرا عنده عليه الصلاة والسلام، ولكنه أحسن إليه وأحسن التعامل معه حتى لما فك أسره جاء وأعلن دخوله في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة مطلوبة. ويعني أيضا أحيي يعني ما لدى الشباب من حرص ورغبة في تميز منهج أهل السنة والجماعة، ولكن يجب أن يكون ذلك مضبوطا بضوابط الشرع، والله تبارك وتعالى أعلم. فوائد البنوك الربوية، تسأل السائلة تقول في أي شيء توظف؟ جزاها الله خيرا. الحقيقة هذه القنوات، هذا العلم وهو يخرج من هذه القناة وغيرها من القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، قد فقهت الناس فقها غزيرا، الحمد لله انتشر هذا الأمر بين الناس. والسائلة تقول فوائد البنوك الربوية، يعني تعرف بأن هناك ربا يقع في هذه التعاملات البنكية، وتذكر هل أين توظف، هل توضع في المسجد؟ أقول بأن المساجد هي بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى في أرضه، وبالتالي لا يوضع فيها هذا المال، فالله عز وجل أضاف بيته إليه، والإضافة هنا يعني تعني التكريم والتشريف، وبالتالي توضع في مصالح أو منافع عامة لحاجة المسلمين كطرق أو دورات مياه مساجد لا حرج في هذا، ويعني تنزه بيوت الله عز وجل عن مثل ذلك. الحقيقة أعتذر لضيق الوقت وانتهاء المدة الزمنية المقررة لهذا البرنامج عن الإجابة على بقية الأسئلة وهي كثيرة التي وردت إلي في هذا اللقاء، ولكني لعلي أبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم إن أحيانا رب العباد سبحانه وشاء وقدر، أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى